أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بقي لنا في عنوان الكلام النفسي إشارة، هل الأشاعرة صرحوا بأنهم يريدون من الكلام النفسي أنه ذلك المعنى الذي ينطق باللفظ، أو أنه اللفظ بنفسه؟ ماذا أرادوا بقولهم إن كلام الله حال فيه؟ هل أرادوا الألفاظ ولا أرادوا المعنى؟ كان بيننا وبينهم كلام. إن أردتم من الكلام هو اللفظ التي يحمل عليها المعنى، فهذا بلا شك ولا ريب باطل قبيح لا يجوز أن ينسب إليه عز وجل. وإن أرادوا المعنى، فماذا تريدون من قولكم إن الكلام لفي الفؤاد، وإن الكلام هو المراد النفسي الحال به عز وجل؟ ماذا تريدون من هذا؟ إن أردتم من هذا الإرادة أنه يريد أن يأمر وينهى، فهذا مرده إلى بحث الإرادة، وهو من تفعيلات العلم. وإن أردتم أنه عالم بما يأمر وينهى، فهذا والعلم سواء. أعيد، ماذا تريدون من قياسكم حكم الله عز وجل على حكم الناس، حيث قال قائلهم إننا نعرف من أنفسنا أننا إذا أردنا أن نتفوه بكلام نكون قد أعددنا معاني متراصات نبرزها بالألفاظ. يقولون إن الكلام هو ذلك المعنى واللفظ دال عليه. إذا كانت هذه المقدمة سليمة، فنعود إلى ذلك المعنى الموجود في الداخل، وإن كان بالنسبة إليه عز وجل لا داخل ولا خارج، بس خلينا نكون مع هذا القياس. ماذا تريدون من هذا المعنى المهيأ؟ هل تريدون منه استحضار الصور والمعنى التي تحملونها على عاتق الألفاظ ومتونها؟ بلا شك يقولون نعم، لأن الإنسان فينا يتفوه بجملة ويقول لم أنهي كلامي بعد، يعني بعد عندي كلام، وإن كان هذا يسمى قول، فبعد عندي كلام. أقول بعد عندك كلام، هذا لفظة الكلام عن الداخل، تعبير آخر عن الإرادة، أو لا، تعبير آخر عن معلومك والصور الموجودة فيك. إذا كان كذلك فهو العلم، لأن الصور المستحضرات أو الصور المعدات أو المعاني المهيئات لتنطق بها وتبرزها في عالم اللفظ أو النقش أو الرسم إنما هي العلم بنفسه. أنت عندك من المعلومة التي تريد أن تبرزها إلى الآخر، صح؟ تحمل المعلومة أي المعنى أي الصورة على متن لفظ وتبرزه. لئن سلمت معك أن الكلام ليس هو اللفظ الخارج، إنما الكلام هو تلك الصورة المنطبعة فيك التي تريد أن تبرزها بأمر فتجعلها على عاتق الآخر، بمعلومة إخبارية فتجعلها بين يدي الآخر. أقول على الحالتين، هذه المعلومة من داخلك، هذا المعنى الذي فيك مرده إلى العلم أو الإرادة. فإذا لا نفهم وجود موضوع أو محل اسمه الكلام النفسي، لأن الكلام النفسي بالتالي هو صور محضرات، وهي العلم عندنا من حضوري وكسبي. إذن هي تلك الصورة الموجودة فيك. فإخراج الأمر إلى مستوى الكلام وجعل الكلام النفسي بعرض العلم لا نفهمه، غير مفهوم، أي لا يعود إلى معنى محصل. نحن بالقياس على أنفسنا نفهم علما حضوريا وآخر حصوليا، وعندنا إرادة الإبراز، هذا هو الكلام النفسي. هذا الذي نجده من أنفسنا. نظرت إليك فأحببتك، فهيأت في نفسي معنياي الحب والإبراز لك. شو هو هذا اللي في الداخل اللي حضر عندي؟ علم. هذه المعلومات تبرز على عاتق الألفاظ. فإذا أردتم من الكلام النفسي هذا المعنى فنحن به قائلون، وإن أردتم شيئا آخر فافهموه وأفهموه، فإنه غير مفهوم، فإنه غير مفهوم، لأن عودة الكلام عندكم إلى المعنى النفسي، أي إلى الكلام النفسي، أي تجعلون للكلام وراء، ولهذا الوراء عالم، ولهذا العالم صفة، أبرزوها إلينا. لا نفهم من المعنى القائم فينا سوى علمنا به، سوى علمنا به، أو سوى إرادتنا لإبرازه. هذا كلامنا معهم، أما تصريحهم فهو آب عن الإصلاح. وهذه النظرة اللي بدي لكم إياها، هذه اللفتة، هذا نقاشنا معهم في سبيل الإبطال لما قالوا، أو في سبيل الإصلاح لما تفوهوا به. أما كلامهم فهو آب عن مثل هذا التصحيح والإصلاح، لأن كبارهم صرحوا بأفظع من هذا وقالوا إن الكلام الإلهي هو عين الألفاظ. بعبارة أوضح، إن كلامه عز وجل للأنبياء والملائكة، إنما ألفاظه سبحانه التي أوحاها إلى رسله ملائكة وبشرا ويمكن وجنا كذلك، إن ألفاظا تسمى كلاما، وهي القديمة فيه تعالى، هي كلام الله عز وجل. تصريحات كبارهم بهذا الوضوح، والأشاعرة هؤلاء كمبدأ عقائدي أو كمدرسة عقائدية تبنى هذه المفردة الحنابلة المسمون بأهل الحديث، وأحمد بن حنبل صرح بهذا، بل وصرح على مستوى الفقه، هذا على مستوى العقيدة، معي؟ هذا على مستوى العقيدة. أما على مستوى الفقه فصرح بأن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، لأنه كلام الله، وكلام الله فيه وما فيه قديم وليس مخلوق. الآن ليس مخلوقا، هل هو خالق؟ ألطف عبارة عند أحمد بن حنبل، من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، فالقرآن كلام الله. هذا ألطف عبارة. جيد، غير مخلوق إلى أين يرد؟ ما العالم كله، المعنى كله، إما مخلوق وإما خالق، حتى لو كان بمستوى العلل المعدات مخلوق. في كلام آخر له صرح بأن الكلام قديم، يعني عز عليه التعبير بأن يقول إن الكلام خالق، لكنه صرح بأنه قديم. شو بيطلع عنده الفرق العقائدي؟ إن الذات كفي غير الصفات، لكنها زمناً، شوف زمناً، صار للذات زمن، لأنه صار فيها ما يطرأ عليها ويعود إليها ويتركب معها، وهو غير منفصل عنها، في اتحاد، إما اتحاد وإما تركيب مر، تركيب قبيح. على الحالتين ما صرحوا بأن القرآن خالق، لكنهم صرحوا بأن القرآن قديم لأنه كلام الله. وإلى هذا أشار صاحب التفسير الكبير الفخر الرازي بأن أصحابنا قالوا بقدم الأقانيم الثمانية، قدم الأقانيم الثمانية، هو الله كفي له العلم، له القدرة، له 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 والكلام وما تشاء. بالنسبة إلينا أحبتي أعيد، الكلام من صفات الأفعال لا من صفات الذات، وهو تفعيل لصفاته الذاتية أو تفعيل من صفاته الذاتية. كيف كلم الله رسله؟ بإيجاد قدرة في العلل المعدة كما رزق عباده، كما أنجبك من أبويك، كما أوجدك في هذا العالم، كما جذب العناصر كلها إلى بعضها، هيأ لك رزقك، وجعلك تنطق عبر آلة فأقدر الأوتار على إبراز الجوهر في الأصوات، وأبرز ذلك في الشجرة، وأبرز ذلك في الحجر. أما إن سألتم الإمامية عن قرآن الله عز وجل بألفاظه فهو بلا شك ولا ريب مخلوق محدث حديث طارئ تفوه به البشر كالمقدس صلى الله عليه وآله، وتفوه به بطريقته ملك كجبريل عليه السلام، وتفوهت به أنت حيث نطقت بكلام الله عز وجل. آيات الله سبحانه مخلوقة حادثة بلا شك ولا ريب، لكن تأدبا مع العبارة نقول هو حديث بنص القرآن، هو لفظ، هو كلام الله، هو ألفاظ مقدسة، ما شئت عبر، لكنك إن شئتها بالضبط فهي وسيلة وأداة مخلوقة من الله عز وجل بلا شك ولا ريب. قلت هذا لأقرأ بعض نصوص الحنابلة في التصريح، بل وجهل بعضهم وتجاهل أو تطرف كعادتهم حتى صرحوا بأن القرآن قديم، حتى الشكل والرسم في الآية، وحتى قال كلمة أحمد بن حنبل إمام المذهب: إن تلفظنا بالقرآن غير مخلوق، وإن من قال بذلك كافر. وما أسهل التكفير عند القوم، ما أسهل التكفير عندهم، لأنه قد زعم أن جبرائيل تكلم بمخلوق. يعني من قال بأن القرآن مخلوق التزم بأن جبريل تكلم بمخلوق وجاء إلى النبي بمخلوق. يعني بتكون التزمت أنت بأن جبريل تكلم بمخلوق وجاء إلى النبي بمخلوق أيضا، والحال أن الذي جاء به جبريل هو كلام الله، وكلام الله بعض ذاته، خليني أقولها بصراحة، بعض ذاته، لأن الذات صارت مركبة، أو أتى بقديم، والقديم لا يؤتى به بالحوادث. من الصفات الفعلية الأخرى صفة الحكمة، والحكمة أعرض من غيرها، والحكمة أعرض من غيرها من الصفات، لأنها يرد إليها كثير من عناوين العقيدة، كثير من عناوين العقيدة، بل أزيد ولعن الله يزيد، إن أصلا من أصول الدين عندنا يرد إلى الحكمة، ألا وهو العدل، بل أزيد ولعن الله يزيد، إن أربعة من أصول الدين عندنا مردها إلى الحكمة، لأن من حكمته تعالى أنه عادل، ومن حكمته تعالى أنه لا يبخس الناس أشياءهم، وذلك يوم المعاد. إن الله عز وجل قادر وعالم وفاعل مختار، وهذا مرده إلى التوحيد. نحن عندنا أصول خمسة، طبعاً هي أصل واحد والأصول كلها تستدعي بعضها. إذن التوحيد عقلي بامتياز، استقل العقل بضرورة إثبات وجوده، صح، وحول التوحيد جميع ما يثبت العقل أيضاً من صفات، لكن من صفاته عز وجل العقلية أنه عادل، لكن لكثرة إراقة الدماء ولكثرة تقاصر الناس عن فهم هذا الأصل أعده الإماميون أصلا مستقلة، فقالوا التوحيد والعدل، وإن كان العدل كغيره من الصفات. يعني نحن ما أبرزنا في أصول ديننا العلم، ما قلنا أصول الدين التوحيد والعلم والقدرة فلا ميزة للعدل عن القدرة والعلم والحياة والقيومية بالنسبة لله عز وجل، كل صفاته سبحانه واحدة، لكن لأهميتها ولرد العقيدة إليها ولارتباط القضاء والقدر بها ولكونها حكمة الخلق ولكونها حكمة المعاد ولكونها ولكونها أبرزنا صفة العدل وجعلناه أصلا من الأصول. لماذا خلقك الله عز وجل؟ مردها إلى العدل، الحكمة، الحكمة، بس بالتالي عادل، يعني خلقك بعدل لا بظلم لأنه حكيم. لماذا يحييك بعد الموت؟ لأنه حكيم عادل. لماذا رزق ولم يرزق؟ لأنه عادل. لماذا أعطى وأقنى؟ لماذا منع وقمع؟ لماذا دفع؟ لماذا؟ لأنه عادل. إذن جميع التصرفات التي لها مساس عقائدي سترد إلى العدل المندرج تحت الحكمة. إذن أربعة من أصول الدين ترد إلى الحكمة، أولها العدل، ثانيها النبوة باعتبار من عدله عز وجل أن لا يجعلك في عالم مجهول بين مجاهيل، لأنه لو تركك سدى وهملا وخلقك ولم يستشرك لكان ظالما بحده الأدنى غير حكيم. إذن كان لطفا منه عز وجل، أكمل بل وحكمة، أكمل بل وعدلا، أن يرسل لك رسولا وأن يجعل فيك رسولا باطنيا وهو العقل الذي لا تختلف أحكامه، وأن يجعل معك معيناً لعقلك وهو الفطرة التي جبل عليها وجبلك فيها بالفضائل، ومع هذا أرسل لك رسولاً ظاهراً لا يفرط في دين الله بشيء، ومن حكمته، قل ومن عدله، صح، من لطفه، لطف يعني أن يفعل الفاعل ما يقرب الآخر منه، مثل أن تتلطف بالصديق اللي عنده مصلحة معك أو عندك مصلحة معه، كما تتلطف الأم مع رضيعها، أنها تحبه وتريد فائدته كما هو وبما هو أهله، يعني من شأنه، فتتصاغر وتتحنن وتستعطف وتتلطف كي يستفيد هو، واضح؟ هذا اللطف فعل خفي، فعل خفي من الفاعل لتقريب الطرف المقابل، كما يهدي الرب عز وجل ويرشد، كما يدفع ويمنع عنك كثيرا من، كما يسدد، كما يهدي، هذا كله لطف خفي. وأنت من أهم دعائك لله عز وجل أن يتعامل معك بلطفه الخفي، لأنه ممكن يتلطف فيك بطريقة علنية وممكن يتلطف فيك بقمع. مثلا أن تسقط في معصية فتريد من الله العون والمدد أن يردعك عنها وأن يمنعك عنها، شو بتكون عم تطلب؟ اللطف. طالما أنك تعترف بأنك في قبيح وطالما تعترف بأنك في رذيلة، إذن أنت غير جاهل بالضرر، فكان عقلك كافيا في ردعك عنها، لكن تحتاج إلى ما يعين، فاستعنت بالله عز وجل بأن يفعل معك طرقا خفية يردعك يعينك. فكيف يردعك وكيف يقمعك؟ يمكن يقمعك بالعمى، يمكن يقمعك بالشل. هذا شو بكون اسمه؟ ما عاد اسمه لطف إلا بمعنى واسع عريض. نعم، تلطف معك إذ استعنت به، فقمعك، فقمعك ودفعك، مش بطريقة علنية، طريقة قمعية. عشان هيك بتكون أنت في الدعاء أن تدعو الله عز وجل أن يمنعك عن الباطل بلطف لا بقمع، وخفي لا بفضيحة. وهو مرده إلى قوله عليه السلام: وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم. هذا استدعاء للطف خفي. ولذا ورد في الدعاء بأدعية شهر رمضان: وامنع عيني من غير عمى، وأذني من غير صمم، ورجلي من غير زمانة، وفرجي من غير إخبال، و يعني امنع أعضائي عن إسقاطي من غير عطب ومن غير خلل. كيف يكون هذا المنع المستدعى من الله؟ يكون بلطف خفي. من هذا اللطف الظاهر، مش بس الخفي، يعني له خفايا، بس من هذا اللطف الظاهر أنه أوجد لك مثلك بشرا يترك ما تفعل ويفعل ما تترك، حتى يكون لك قدوة ويكون عليك حجة. لأن الإنسان يتقوى إذا ما رأى غيره مما من أمثاله يفعلون ما يقصر عنه. تستفز نفسك؟ إذا من اللطف أن يرسل لك رسولا. هذا اللطف مفردة من مفردات الحكمة. ومن اللطف أيضا أن ينصب لك سفيرا بعد سفير، وهو الإمام الحائز على صفات النبي. بل أقول ومن الحكمة أيضا أنه يحتج عليك بأمثالك من الصالحين. يعني مثل دائما نحن بنقول إن لم يحتج ربنا عز وجل علينا بعلي عليه السلام، لأنه علي من صفاته هو الفاروق. وطبعا كل توصيف في المعصوم فهو توظيف، ما في عنده توصيف إلا ويشير إلى توظيف. أنا وأنت لنا صفات، لأنه نحن كذابين، يعني البشر يكذبون ينافقون، تزدوج شخصياتهم، عنده شخصية الصفات وعنده وظائف أضدادها. من صفاته العالم الهمام الأورع الأعدل المدري شو إلى آخره، وهو له مخالب وله أنياب وله وله، ويذبح ويفضح ويجرحه إلى آخره. طبعا هذا على خلاف المطلوب، وإلا صفتك ثقل عليك هي التي تسيرك. المعصوم لا، من صفاته نبي ورسول وقائد ورائد وقدوة وأسوة. هون مش صفات، هودي وظائف أصلا. فمن صفات علي، وعلى فكرة واللفت إنه ما كانت من صفات النبي، النبي صلى الله عليه وآله هو الحق، النبي هو الحقيقة، النبي هو مظهر الحق، النبي هو مظهر إرادة الله في خلقه، المظهر الحق في إرادة الخلق، في إرادة الله في الخلق. بس من يهدي إلى محمد صلى الله عليه وآله؟ من يهدي إليه؟ من يرشد إليه؟ من يفرق لك بين المحمدين الحقيقي والمزيف؟ من يفرق لك بين محمد الحق ومحمد الباطل؟ من يفرق لك بين محمد الرسول ومحمد المصطنع؟ لا بد من فاروق. ولذا كان من صفات علي عليه السلام أنه الفاروق. ليش فاروق؟ فاروق بين الحق والباطل، أو مواقفه تفرق لك بين الحق والباطل، أو أنه فاروق بين دين الشرع ودين الشارع. الناس في شوارعهم لهم دين والشرع له دين، فعلي كان بجنبه دين الشرع في مقابل دين الناس اللي هو الشارع. هيك فاروق؟ ايه، كل هذا فاروق. ومن جملة كونه فاروقا شو؟ انه فرق للناس امكانية التطبيق وعدم التطبيق لهذا الدين. لأنه جل أو كل البشر، يمكن بيستثني لك سلمان ومن حوله أو علي الأكبر ومن حوله، بس هذه الصفوة فيها تقول نعم أرسل الرب عز وجل لنا دينا كاملا يحتمل، نعم بالإمكان أن يحتمل ويطبق كما أريد. مين طبق الدين كما أريد؟ تقول لي علي، لك علي هو الدين. لا، قل أناس عند علي طبقوا الدين بكامله. هذه الحجج علينا، يعني مثل زينب بنت علي أمير المؤمنين عليهم السلام جميعا، مثل الأكبر، مثل العباس، مثل مثل مثل، هؤلاء صنف طبقوا الدين فكانوا حجة عليك. إذا من حجج من حجج الله عليك؟ أمثالك من غير المعصومين، أمثالك من غير المعصومين. علي كان هو الفارق الأعظم، يوم القيامة يأتي جل الساقطين إلى الرب عز وجل ويقولون ربنا أرسلت إلينا دينا صعبا مستصعبا لا يحتمله إلا علي أو علي، فيكذبهم الله عز وجل بمن؟ بأناس غير معصومين طبقوا الدين كله. مين غير المعصومين؟ هن أصحاب الأئمة، هن العلماء والصفوة، هن الكرام، رحمة الله على الماضين وسلام الله على الماضين. إذن بالتالي هناك احتجاج بلطف خفي. إذن النبوة والإمامة لطف يعود إلى الحكمة، وأما العدل فهو أبرز معاني الحكمة، وأما المعاد فهي عين الحكمة، بل وترك المعاد ظلم فيصطدم مع العدل. إذن ما اعترض، يعني ما صار عريضا، من عناوين العقيدة عنوان كعنوان الحكمة. هذا البحث الآتي علينا، وأن الله حكيم، وأن الله حكيم ترد إليها مفردات العقيدة كلها أو جلها، كلها أو جلها. ما المراد من الحكمة بحسب السير والسياق؟ هي العلم. فكيف توضع من صفات الفعل؟ وهل يصح جعل الحكمة من صفات الفعل؟ أنه حكم ولم يحكم، أنه أتقن ولم يتقن، أنه فعل حكمة ولم يفعل حكمة؟ مش اتفقنا على أن الصفات الفعلية هي التي يصح ترديدها بين النفي والإثبات؟ فالحكمة على هذا من صفات الذات، لأنها العلم بعينه، لأن علم الله عدل، لأن علم الله حكمة. فكيف جعل المتكلمون منا، كيف جعل علماؤنا الحكمة من صفات الأفعال لا من صفات الذات؟ قالوا للتفريق المفهوم بين مفهوم العلم والإحاطة وبين مفهوم الإتقان. ما الحكمة إلا جعل أفضل شيء في أفضل مواضعه، وهي أرقى من العدل، وهي أرقى من العدل. العدل جعل الشيء في موضعه، أن لا تبخس الغير حقه، أن تعطي كل ذي حق حقه، هذا عدل. والحكمة هي هذا وزيادة، هي العدل وزيادة. شو هي الزيادة؟ تفعل أفضل الأشياء في أفضل مواضعها. من حقك علي أن ألتزم معك بالوعد، بس من لطفي معك أن أفعل معك فوق ما وعدت. من عدلي فيك أن أثيب وأعاقب، بس من لطفي فيك أن أثيب وأعفو، أن أثيب وأعفو. وعدتك بمئة، فالكرم يمكن يكون خيار أفضل من خيار العدل. العدل هو أن لا أكذب عليك، العدل هو أن أعطيك ما وعدت، هذا العدل، وليس لك علي فوق هذا. بس الحكمة قد تفرض أو يطلب من الحكمة أن تعطي زائدا، لأنه خيار أفضل من خيار العدل، لأني رأيتك مندفعا وقلت خذ حتى ترضى، كما قال الحسين في كربلاء، خذ حتى ترضى، أو السيدة زينب عليها السلام. فإذا أعطوا ربهم، أعطوا ربهم فوق ما طلب منهم، مثل ما قال النبي موسى عليه السلام: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: عجلت إليك ربي لترضى. إنه أنت لما فرضت على نفسك فوق ما طلبت منك؟ قال: لأرضيك. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن هذا العطاء المتزايد من اللطف وليس من العدل. فالحكمة هي لطف، وهي وضع أفضل الأشياء في أفضل مواضعها. شو عبرنا نحن بالمقدمة الثانية أحبتي؟ فعل ووضع، وهذه من شيم الأفعال لا من شيم صفات الذات. بهذا المعنى ترد الحكمة إلى الأفعال. فما هي الحكمة بتعريفكم متكلمين؟ يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.